أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من الشعر حكمة. عن مطرف قال: صاحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة، فقل منزل ينزله إلا وهو ينشد شعرا، وقال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وعن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. وعن الأسود بن سرية قال: كنت شاعرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني مدحت ربي عز وجل بمحامد. قال: أما إن ربك يحب الحمد. ولم يزده على ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف رجل قيحة حتى يري خير من أن يمتلئ شعرا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بنسبي؟ قال: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن عروة بن الزبير قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة، فقالت: لا تسبه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باب أو جملة من الأبواب يذكر فيها الإمام البخاري رحمه الله ما جاء من أحاديث وأثار في الشعر. علمنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عنه ربه سبحانه أنه ليس بشاعر، وما هو بقول شاعر. النبي صلى الله عليه وسلم لا كان يريد الشعر ولا كان يحب أن يسمع الشعر إلا في النظرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذم الشعر الذي كان مولودا بينهم في صورة معينة، الشعر اللي في الهداء يهدو الإنسان القبيلة ويشتمهم ويسبهم ويقول عليهم ما ليس فيهم، أو يشبب بالنساء فيتكلم فيهن بالغزل وغيره من أشياء تثير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك، ويأتي أحاديث في كراهة ذلك وفي المنع من ذلك. لكن الشعر كلام، فما كان حسنا من الشعر فهو حسن، وما كان حسن من الكلام فمثله من الشعر حسن، وما كان قبيحا من الكلام فمثله من الشعر قبيح. لكن هو صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم عن الشعر شيئا، إنه أوزان الشعر، أبيات الشعر، أبيات موزونة، أبيات مكسرة، لم يكن له في الشعر صلوات الله وسلامه عليه. وهذه من حكمة الله سبحانه، لأنه لو كان شاعرا عليه الصلاة والسلام لقالوا إن هذا شعر، القرآن شعر، هو جاب شاعر وألف طريقة ثانية جديدة من طرق الشعر وجاب هذا، فربنا منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بالشعر أصلا عليه الصلاة والسلام، إلا ما يكون من الكلام العادي إنه يتمثل بكلام لأحد، كما ذكرنا قبل ذلك في تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بقول طرفة: وأتيك بالأخبار من لم تزودي. هنا يقول لنا مطرف: صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة، فقل منزل ينزله إلا وهو ينشد شعرا. وهنا المنع من الشعر كان على النبي صلى الله عليه وسلم أمر قدري من الله سبحانه، أنه لا يريد الشعر عليه الصلاة والسلام. والشعر موهبة، الله عز وجل يعطي إنسانا موهبة يعرف يقول الشعر ويتكلم به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، منعه ربه سبحانه. وإن كان عادة العرب إن ما من بيت إلا وفي شعر، وكل العرب يعرفوا الشعر ويجدون الشعر ويفهم القصيدة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه الله عز وجل لهذه الحكمة لحفظ كتابه سبحانه، وألا يدعى على كتاب الله أنه من الشعر أو أنه طريقة جديدة من طرق الشعر ألها واحد من الشعراء. عمران ابن حصين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مطرف أن صاحبه من الكوفة إلى البصرة، فقل منزل ينزله إلا وهو ينشد شعرا. يعني كأنه عمران كان يحب الشعر ويقول الشعر، فإذا نزل في مكان قال شعرا مناسب الحال الذي هو فيها. الغرض منه أن الصحابة لم يفهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث المنع على أنه منع من كل الشعر، لا، ما كان من الشعر فيه حكمة، ما مكان من الشعر فيه أدب، فيه تعلم، فيه تعليم، فلا مانع من ذلك. لكن ما كان من الشعر فيه إساءة إلى الدين، إساءة للنساء، إساءة في كذا من أشياء فيها تشبيب ونحوها، هذا اللي ممنوع. كان يقول عمران بن حصين: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. عرفنا الكذب قد منع الله عز وجل منه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن عقوبة الإنسان الكذاب يوم القيامة، وقال لنا ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأمرنا أن نصدق وألا نصحب إلا صادقة، كونوا مع الصادقين، إلزاموا الصادقين. والمفهوم منها أن ابعد عن الكذابين، لا تصاحب إنسانا كذابا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن المرأة مرآة قرينه. يبقى هنا عايز تحكم على إنسان، شوف بصاحب مين. بصاحب إنسان كذاب الأخلاق واحدة، حتى لو كان هو ما بيكذبش، ولكن طالما أنه يحب هذا الكذاب ويصحبه ويذهب ويجيء معه فهو مثله. المرء مرآة خليله. فقال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. المعنى أن الإنسان أحيانا قد يضطر أن يقول خلاف الواقع. فعمران بن حصين يقول: في المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني أنه يقول كلام فيه تعريض. تعريض كأنه كلمة يقصد بها معنيين، معنى قريب يتهيأ للسامع أنه يقصد هذا ولا يقصده، يقصد معنى آخر بعيدة، فلا يكون كلامه من الكذب، وإنما فيه التعريض. هذا التعريض، تعريض ما هوش كده على طول الإنسان يقعد، لا، لكن يقول لك إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني إذا اضطر الإنسان واتزنق في شيء، ولو إنه تكلم بالكلام اللي الآخر يريده ممكن يؤذي أحد، ممكن يضر أحد، فيقوم يعرض في الكلام، يقول شيئا يحتمل معنيين وهو يقصد المعنى البعيد. وهذا غالبا ما يكون في الإصلاح بين الناس. في الإصلاح بين الناس إنسان يصلح بين إنسان وبين إنسان، ويمكن أحيانا يجي واحد يقول: أنت مش سمعته بيشتم فيه ويقول كذا، يقول: لا ما سمعتوش، ما سمعتوش، ويقصد أن ما سمعتوش امبارح أو الامبارح، ما يقصدش الآن. هذا من التعريض في الكلام، والمقصد أنه التهدئة وليس الشهادة. كتمان الشهادة حرام. لو أن إنسان دعي للشهادة: فلان قذفني، أنت سمعت قذفني، فيقوم يقول: لا ما سمعتش، لا هذا مش إصلاح، هذا تضييع للشهادة وتضييع لحق إنسان. ولكن الكلام في الإصلاح بين الناس: أنت مخاصم فلان ليه؟ عشان فلان عمل قال عني كذا، لا ما قالش عنك كذا ولا شيء. فيقصد بها شيء في دماغه بعيد، يقصد معنى آخر للإصلاح بين الناس. أما إذا طلب إنسان للشهادة فليس له أن يقول: أنا بعرض في الكلام، ما فيش تعريض في الشهادة، وإنما يجب على الإنسان أن يؤدي الشهادة طالما أنها ينبني على شهادته حقوق أو ضياع للحقوق. يقول أبي بن كعب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. إن من الشعر حكمة، يبقى الأحاديث اللي فيها الذم للشعر ما هيش بإطلاقها، ولا اللي الإنسان يبقى حياته كلها قاعد الشعر بس الشعر، ولكن في أشياء يحتاج إليه وأشياء أخرى لا يحتاج فيها إلى الشعر. فقال: إن من الشعر، ما قالش كل الشعر، مش كل الشعر حكمة، لا، ده كان علماء الشعر يقولون: إن الشعر أعزبه أكذبه، أعزب الشعر عند الشعراء أكذب الشعر، يعني كلما كانت المبالغة شديدة جدا في الشعر كلما كان هذا عندهم أعزب الشعر وأجمل الشعر اللي فيه مبالغات. والدين لا يأتي بالمبالغات ولا يأتي بالكذب، فلذلك أنه ينافي الدين أن الإنسان يكون شاعرا يهجو إنسان، يبدأ من إنسان يروح شاتم وشاتم أهله وشاتم القبيلة بتاعته كلها، ده اللي كان يصنعه العرب في أشعارهم. فهذا من الجرم اللي يقع فيه الإنسان. هذا الشعر اللي ممنوع، الشعر اللي فيه الكذب هذا ممنوع. أما الشعر اللي فيه الصدق وفيه الحق وفيه الحمد لله سبحانه وتبارك وتعالى وفيه المدح لله، فلا، هذا شيء جيد. يقول: إن من الشعر بعض الشعر فيه حكمة. ويقول أسود بن سرية، هذا صحابي وكان شاعرا، فقال: كنت شاعرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني مدحت ربي عز وجل بمحامد. يعني أنا قلت قصيدة، القصيدة فيها حمد محامد لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب الحمد. يعني جيد إن أنت بتحمد ربك، الشعر بتاعك بتوجهه هذه الوجهة إنك تحمد بها الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا جيد وهذا حسن. ولم يزده على ذلك، ولم يزده على ذلك، يعني ما قالوش قلت إيه، قل لي شعر، مش فضيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إن كان أحيانا يسمع الشعر عليه الصلاة والسلام، أما إنه على طول يسمع شعرات لا، ما كان وزيد قال هنا ولم يزده على ذلك، يعني مدح الله هذا حسن وهذا جميل، والله يحب أن يمدحه عبده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف رجل قيحة حتى يريه خير من أن يمتلئ شعره. هنا في الذم للشعر، إذا الشعر لا هو ممدوح كله ولا هو مذموم كله، هذا يقصد به الشعر اللي فيه الهجاء، الشعر اللي فيه السب والشتائم، الشعر الذي فيه الغزل والتشبيب بالنساء، فهذا النوع من الشعر اللي فيه ما ذكرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: لأن يمتلئ جوف رجل قيحة، يعني داخله يمتلئ صديدا وقيحة أفضل من أنه يمتلئ شعره. يمتلئ قيحا هذا شيء منفر، كأنه يقصد أن الشعر أشد تنفيرا من ذلك. الشعر إمتى؟ ما هو الناس بتستحلى الشعر، بتستحلى سماعه في الدنيا في الآخرة، لما يجد العقوبة على ما كان يقوله من شعر فيه تشبيب بالنساء، فيه الغزل، فيه السب للناس، فيه الهداء، هذا اللي يجد يوم القيامة إنه يريد بدل ما كنت حفظت شعر كان جوفي اتملى قيحا وصديدا. أيضا من الأحاديث تقول عائشة: استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هداء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بنسبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قرشي، وقريش هي اللي آذت النبي صلى الله عليه وسلم، فحسان بن ثابت من غاز من قريش، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إذن لي سجي أنا أهل هؤلاء. وحسان كان بارعا في الشعر رضي الله تبارك عنه، وكانوا يخافون من لسان حسان، يعني حسان ما كانش ليه في الجهاد وفي الحرب وفي السيف والسنان، لا، كان له في الشعر، وكان شعره أشد على الكفار من السيف والسنان، فلذلك لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم: سبني عليهم أنا وريك أعمل فيهم إيه هؤلاء المشركين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فكيف بنسبي؟ يعني أنا نسبي فيهم، النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، هذا من هؤلاء. طيب هو هاشم في بني هاشم من كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم كعم النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب وغيره، القريش بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم مصاهرة ومناسبة، فهتعمل إيه في النسب اللي فيه؟ قال: لا، لا أسلنك منهم كما تسل الشعر من العلين. أهدي الشاعر البارع اللي يعرف أنه ممكن يهدو المشركين، وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم نسب فيهم، لا لا لا، أسلك أنت بنسبك وبعدين الباقي أقول لهم هذا الشعر. فكان المشركون يخافون من الفضيحة بشعر حسان رضي الله تبارك وتعالى عنه. عروة بن الزبير يقول: ذهبت أسب حسان عند عائشة. عروة من التابعين، حسان صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه اللي خلي عروة يسب حسان؟ عروة عالم من العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنه، ابن أخت عائشة، كأنه لما تذكر حديث الإفك، ما هو حديث الإفك كان من ضمن من تكلم فيه كان حسان، وكان حملة بنت دحش تكلموا في حديث الإفك اللي هو سبت فيه عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكذبوا عليها وكذب عليها وقيل عنها الكذب، فحسان كان من ضمن من تكلم، مش هو الذي اخترعه، لا، المنافق عبد الله بن أبي بن سلول اللي طلع بهذا الشيء، هم أهله، فلان بيقول فلان بيقول، فعادوا الكلام الكذب، فالله عز وجل أمر بجلد هؤلاء الذين قالوا الكذب على عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعروة بن الزبير كأنه تذكر حديث الإفك، يعني أنت أم المؤمنين وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يسبك وهذا يتكلم في عرضك، فجعل يسبه، فقالت: لا تفعل. وهذه العدالة العظيمة جدا التي كانت عليها أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. يعني حسان تكلم في حقها ومع ذلك هي عفت عن حسان. ليه عفت عن حسان؟ قالت: إنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كونه تكلم في حقي أنا مسامحة في حقي، لأنه كان يدافع بشعره عن النبي صلى الله عليه، فعفت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول عبد الله بن عمرو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشعر بمنزلة الكلام، حسنه حسن أو حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام. الشعر زي زي غيره من الكلام، المعنى الكلام فيه كلام حسن وفيه كلام قبيح، الشعر نفس الشيء فيه قبيح وفيه حسن، يبقى على ذلك ما لا يقال الشعر كله مذموم وإلا يقال الكلام كله مذموم، لا، الكلام منه كلام جيد طيب ومنه كلام خبيث، كذلك الشعر فيه وفيه. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت الشعر منه حسن وقبيح، هذا الذي فهمته من النبي صلى الله عليه وسلم، خذ بالحسن ودع القبيح. عائشة تقول ذلك، يعني عايز تحفظ من الشعر، احفظ الشعر الحسن ودع الشعر القبيح، خذ بالحسن ودع القبيح. ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعار، يعني هي حفظت من شعر كعب بن مالك أشعار، منها القصيدة فيها 40 بيتا، يعني هو القصيدة كعب بن مالك 40 بيتا، سيدة عائشة حفظت هذه القصيدة وحفظت غيرها من القصائد، وكان عند العرب حفظ الشعر سهل جدا، لذلك تتعجب كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ شعر. العرب عندهم يحفظ القصيدة، وكان يعني حفظهم القصيدة عجيب، يحفظ القصيدة من أولها لآخرها ويحفظها من آخرها لأولها، يعني عايز تقول لك القصيدة من الأول للآخر يقولها، من الآخر الأول يقولها، متانة في الحفظ. ومع ذلك الله عز وجل يمنع عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، انه لا يحفظ الشعر عليه الصلاه والسلام، يدوبك يقول بيت يقول بيتين، هذا اقصى، ومش من عنده، لا يتمثل بكلام غيره عليه الصلاه والسلام. يقول شريح قلت لعائشه رضي الله عنها اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشيء، يتمثل مش يقول من عند نفسه، لا، ده فلان قال فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان قال كذا، البيت الذي قاله فلان. قالت كان يتمثل بشيء بشيء، يعني بيت بيتين بالكثير من شعر عبد الله بن رواح، ويتمثل ويقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي ويأتيك، وهذا قدمناه قبل ذلك أنه من شعر طرفة ابن العبد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رافع عليه الخبر تأخر عليه الخبر قال نص البيت، هذا نص بيت مش بيت كامل، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. والله أعلم، نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.